بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ووالدينا والمسلمين. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في وصيته: وينهى في الجملة عن الخوض في الكلام والتعمق فيه وفي الاشتغال بما كره السلف رحمهم الله الاشتغال به، ونهوا وزجروا عنه، فإن الجدال فيه والتعمق في دقائقه والتخبط في ظلماته كل ذلك يفسد القلب ويسقط منه هيبة الرب جل جلاله، ويوقع الشبه الكبيرة فيه، ويسلب البركة في الحال، ويهدي إلى الباطل والمحال. شيخنا،
أي نعم،
حفظكم الله.
ويسلب
البركة في الحال، ويهدي إلى الباطل والمحال.
نعم.
والخصومة في الدين والجدال، وكثرة القيل والقال في الرب ذي الجلال الكبير المتعال سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والحمد لله على ما هدانا من دينه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه حمدا كثيرا. قال العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في تعليقه: نهى رحمه الله عن الخوض في علم الكلام والتعمق فيه والاشتغال بما كره السلف رحمهم الله الاشتغال به، ونهوا وزجروا عنه، فإن الجدال في علم الكلام والتعمق في دقائقه يؤدي إلى التخبط في ظلمات الجهل والضلال وإلى أن يصل إلى الافتراء على الله الكبير المتعال. هذا لأنهم زعموا أن الكتاب والسنة لا يوصلان إلى الحقيقة، فلما فعلوا ذلك إعراضا منهم عن شريعة الله، واعتقدوا الحقائق في كلام المتكلمين والفلاسفة، عند ذلك عاقبهم الله، كما في قوله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقوله سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى رحمة الأبرار في وصيته، قال: وينهى في الجملة عن الخوض في الكلام والتعمق فيه وفي الاشتغال بما كره السلف رحمهم الله الاشتغال به، ونهوا وزجروا عنه، إن الجدال فيه والتعمق في دقائقه والتخبط في ظلماته كل ذلك يفسد القلب ويسقط منه هيبة الرب سبحانه وتعالى، ويوقع الشبهة الكبيرة فيه، ويسلب البركة في الحال، ويهدي إلى الباطل والمحال. والخصومة في الدين والجدال وكثرة الكيل والقال في الرب ذي الجلال الكبير المتعال سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والحمد لله على ما هدانا من دينه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه حمدا كثيرا. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه الوصية: نهى رحمه الله عن الخوض في علم الكلام والتعمق فيه والاشتغال بما كره السلف رحمهم الله والاشتغال به، ونهوا وزجروا عنه، فإن الجدال في علم الكلام والتعمق في دقائقه يؤدي إلى التخبط في ظلمات الجهل والضلال، وإلى أن يصل إلى الافتراء على الله الكبير المتعال. هذا لأنهم زعموا أن الكتاب والسنة يوصلان إلى الحقيقة، لا يوصلان. هذا لأنهم زعموا أن الكتاب والسنة لا يوصلان إلى الحقيقة، فلما فعلوا ذلك إعراضا منهم عن شريعة الله واعتقدوا الحقائق في كلام المتكلمين والفلاسفة، عند ذلك عاقبهم الله كما في قوله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. معنى كلامه رحمه الله في هذه المسألة أن من عرف الحق وعرض عنه فإن الله جل وعلا يعمي بصيرته حتى كأن لم يعلم شيئا، لأنه ترك الحق عن قصد وتعمد، ما تركه لاجتهاد أو جهل. وهؤلاء هم أهل الكلام الذين ظنوا أن النصوص الشرعية لا توصل إلى الحقائق، وإنما يوصل إلى الحقائق هو علم الكلام، كلام الفلاسفة والعقلانيين، لأنهم اعتمدوا على نتاج العقول وظنوا أن العقل هو المعول عليه، وأما النقل فإن وافق العقل عندهم قبلوه وإن خالفوه ردوه، فكأن العقل هو المشرع، وهذا هو الضلال البعيد، وهذا هو الزيغ الذي أشار الله إليه في قوله عز من قائل: فلما زاغوا، يعني مالوا وخرجوا عن الحق عمدا أزاغ الله قلوبهم، يعني صرفهم عن الحق وأوكلهم إلى أنفسهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ هذه الآية تدل على أن أهل الكلام ضلوا وتركوا الحق رغبة عنه وزهدا فيه، فأعمى الله بصائرهم فعاشوا في ظلمة الجهل والضلال، ونسأل الله العافية. نعم.
وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: وأشهد أن القيامة حق، وكل ما ورد به الكتاب والأخبار الصحاح من أشراطها وأهوالها وما وعدنا به وأوعدنا به فيها فهو حق نؤمن به ونصدق الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عنه، كالحوض والميزان والصراط وقراءة الكتب والحساب والسؤال والعرض والوقوف والصدر عن المحشر إلى جنة أو إلى نار، مع الشفاعة الموعودة لأهل التوحيد وغير ذلك مما هو مبين في الكتاب ومدون في الكتب الجامعة لصحاح الأخبار. قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي في تعليقه على هذه الوصية: الوعد حق وقوعه، وهو الوعد بالجنة للمؤمنين وما فيها من النعيم والراحة، ويكون الحساب عليهم يسيرا والمرور على الصراط سهلا، ذلك بأن أعمالهم الصالحة راجحة، فلذلك لا ينالهم الخزي والذل الذي ينال الكفار، ولكن فساق المسلمين ينالهم ما ينالهم من العذاب، ثم بعد ذلك تكون نهايتهم الجنة. والإعاد حق وقوعه، وهو الإعاد بالنار وبغضب الله عز وجل على أهل الكفر وإلقائهم في نار جهنم مغلولة أيديهم مقيدة أرجلهم فيتقون النار بوجوههم والعياذ بالله. قال تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين: ذوقوا ما كنتم تكسبون. وكذلك عرضهم على الله عز وجل وما يلقونه من سوء الحساب والأهوال، كل ذلك حق لا بد أن يكون. والمهم أن كل ما يقع في القيامة فهو داخل في اليوم الآخر والإيمان به. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نسأل الله عز وجل أن يهون علينا تلك المواقف وأن ييسر لنا دخول الجنة والنجاة من النار، إنه هو القادر على ذلك، وبالله التوفيق.
قال رحمه الله: ويشهد أن القيامة حق، وكلما ورد به الكتاب والأخبار صحاح من أشراطها وأهوالها وما وعدنا به وأوعدنا به فيها فهو حق نؤمن به ونصدق الله سبحانه ورسوله فيما أخبر به عنه، كالحوض والميزان والصراط وقراءة الكتب والحساب والسؤال والعرض والوقوف والصدر عن المحشر إلى جنة أو إلى نار مع الشفاعة الموعودة لأهل التوحيد وغير ذلك مما هو مبين في الكتاب ومدون في الكتب الجامعة لصحاح الأخبار. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الكلام: قال: الوعد حق وقوعه، يعني الوعد بقيام الساعة أنه حق لا مرية فيه، وهو الوعد بالجنة للمؤمنين وما فيها من النعيم والراحة، هذا هو الوعد، ويكون الحساب عليهم يسيرا والمرور على الصراط سهلا، ذلك بأن أعمالهم الصالحة راجحة، فلذلك لا ينالهم الخزي والذل الذي ينال الكفار. ولكن فساق المسلمين ينالهم ما ينالهم من العذاب، ثم بعد ذلك تكون نهايتهم الجنة. هذا بالنسبة لأهل التوحيد وأهل القبلة، هؤلاء منهم من ينجو بدون حساب، ومنهم من يقصر به العمل لكن معه أصل الإيمان العقيدة، معه التوحيد، ومعه الأعمال الصالحة التي خلطها بالأعمال السيئة. هؤلاء فساق المسلمين ينالهم ما ينالهم من العذاب كالتمحيص والتنقية لهم، ثم بعد ذلك تكون نهايتهم الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين، أنهم لا يخلدون في النار وإن دخلوها، وإن دخلوا النار لحكمة تقتضيها حكمة الله جل وعلا للتطهير والتنقية لهم، لكنهم لا يخلدون كأهل الإلحاد والنفاق الاعتقادي والكفر الأكبر المخرج من الملة والرياء الأكبر المخرج من الملة، هؤلاء مخلدون في النار. أما أهل الإيمان الذين معهم أصل الإيمان فإنهم إن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها، بل يخرجون إلى الجنة بشفاعة الشافعين. والشفاعة حق، وهي لأهل الكبائر من أهل التوحيد، يشفع الأنبياء والرسل والشهداء والأولياء والصالحون، ويبقى بعد ذلك رحمة أرحم الراحمين. هذا هو الوعد في قول الصابوني رحمه الله تعالى: وما وعدنا به وأوعدنا به فيها. وعد يعني وعد بخير، وأوعد أي توعد بشر، فرق بين وعد وأوعد. فوعد للخير، وعد بالخير، وأوعد للشر. فالله جل وعلا وعد أهل الإيمان والتوحيد بالنجاة من الخلود في النار، وأوعد الكفار والمنافقين والملاحدة بالخلود في النار. قال رحمه الله: والإعاد حق وقوعه، وهو الإعاد بالنار وبغضب الله عز وجل على أهل الكفر وإلقائهم في نار جهنم مغلولة أيديهم، يعني مربوطة إلى أعناقهم، مقيدة أرجلهم، وهذا من الخزي والإذلال والمبالغة في العذاب. فيتقون النار بوجوههم، ليس لهم وسائل غير ذلك. قال الله تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. والظالمون هم أهل الشرك الذين وضعوا الأمور في غير مواضعها. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما سمع هذه الآية: وأينا لا يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ما تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول الله جل وعلا في قول العبد الصالح أي لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم العظيم أو الظلم هو الإشراك بالله جل وعلا، صرفوا العبادة عن الله إلى غير مستحقها. وكذلك عرضهم، يعني من الإعاد لأهل الكفر والضلال، عرضهم على الله عز وجل وما يلقونه من سوء الحساب والأهوال، كل ذلك حق لا بد أن يكون. والمهم أن كل ما يقع في القيامة فهو داخل في اليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. لا يتم إيمان عبد حتى يصدق بقيام الساعة وما فيها من أخبار من الصراط والميزان والصحف والحساب. لا بد أن يؤمن الإنسان بهذه الأمور في الآخرة، فإن شك في شيء منها أو أنكر فهو كافر العياذ بالله. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نسأل الله أن يهون علينا تلك المواقف وأن ييسر لنا دخول الجنة والنجاة من النار، إنه هو القادر على ذلك. وأقول هذا هو ديدن المؤمن الذي لا يقطع على الله بشيء، وإنما يكون خائفا راجيا، يخاف عذاب الله ويرجو رحمته ويفوض أمره إلى الله جل وعلا، لكن بعد بذل الأسباب من القيام بما يجب لله من إخلاص العبادة وما يجب للرسول صلى الله عليه وسلم من المتابعة والاجتهاد في الطاعات والقربات والاجتهاد في البعد عن المعاصي والسيئات، ثم بعد ذلك يحسن الظن بالله ويفوض أمره إلى الله جل وعلا، لأنه لا يجوز القطع على الله بشيء، ولا يجوز للإنسان أن ينظر إلى عمله. إذا استكثر الإنسان العمل فلينظر إلى نعم الله عليه، كم من نعمة أخفاها الله عن الأنظار لو سلبها لما استطاع الإنسان أن يعيش. نسأل الله التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ووالدينا والمسلمين. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في وصيته: وينهى في الجملة عن الخوض في الكلام والتعمق فيه وفي الاشتغال بما كره السلف رحمهم الله الاشتغال به، ونهوا وزجروا عنه، فإن الجدال فيه والتعمق في دقائقه والتخبط في ظلماته كل ذلك يفسد القلب ويسقط منه هيبة الرب جل جلاله، ويوقع الشبه الكبيرة فيه، ويسلب البركة في الحال، ويهدي إلى الباطل والمحال. والمحال شيخنا،
اي نعم،
حفظكم الله.
ويسلب
البركة في الحال، ويهدي إلى الباطل والمحال.
نعم.
والخصومة في الدين والجدال وكثرة القيل والقال في الرب ذي الجلال الكبير المتعال، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والحمد لله على ما هدانا من دينه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه حمدا كثيرا. قال العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في تعليقه: نهى رحمه الله عن الخوض في علم الكلام والتعمق فيه والاشتغال بما كره السلف رحمهم الله الاشتغال به، ونهوا وزجروا عنه، فإن الجدال في علم الكلام والتعمق في دقائقه يؤدي إلى التخبط في ظلمات الجهل والضلال وإلى أن يصل إلى الافتراء على الله الكبير المتعال. هذا لأنهم زعموا أن الكتاب والسنة لا يوصلان إلى الحقيقة، فلما فعلوا ذلك إعراضا منهم عن شريعة الله، واعتقدوا الحقائق في كلام المتكلمين والفلاسفة، عند ذلك عاقبهم الله، كما في قوله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وقوله سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى رحمة الأبرار في وصيته، قال: وينهى في الجملة عن الخوض في الكلام والتعمق فيه وفي الاشتغال بما كره السلف رحمهم الله الاشتغال به، ونهوا وزجروا عنه، إن الجدال فيه والتعمق في دقائقه والتخبط في ظلماته كل ذلك يفسد القلب ويسقط منه هيبة الرب سبحانه وتعالى، ويوقع الشبهة الكبيرة فيه، ويسلب البركة في الحال، ويهدي إلى الباطل والمحال. والخصومة في الدين والجدال وكثرة القيل والقال في الرب ذي الجلال الكبير المتعال، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والحمد لله على ما هدانا من دينه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه حمدا كثيرا. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه الوصية: نهى رحمه الله عن الخوض في علم الكلام والتعمق فيه والاشتغال بما كره السلف رحمهم الله والاشتغال به ونهوا وزجروا عنه، فإن الجدال في علم الكلام والتعمق في دقائقه يؤدي إلى التخبط في ظلمات الجهل والضلال، وإلى أن يصل إلى الافتراء على الله الكبير المتعال. هذا لأنهم زعموا أن الكتاب والسنة يوصلان إلى الحقيقة، لا يوصلان. هذا لأنهم زعموا أن الكتاب والسنة لا يوصلان إلى الحقيقة، فلما فعلوا ذلك إعراضا منهم عن شريعة الله واعتقدوا الحقائق في كلام المتكلمين والفلاسفة، عند ذلك عاقبهم الله كما في قوله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. معنى كلامه رحمه الله في هذه المسألة أن من عرف الحق وعرض عنه فإن الله جل وعلا يعمي بصيرته حتى كأن لم يعلم شيئا، لأنه ترك الحق عن قصد وتعمد، ما تركه لاجتهاد أو جهل. وهؤلاء هم أهل الكلام الذين ظنوا أن النصوص الشرعية لا توصل إلى الحقائق، وإنما يوصل إلى الحقائق هو علم الكلام، كلام الفلاسفة والعقلانيين، لأنهم اعتمدوا على نتاج العقول وظنوا أن العقل هو المعول عليه، وأما النقل فإن وافق العقل عندهم قبلوه وإن خالفوه ردوه، فكأن العقل هو المشرع، وهذا هو الضلال البعيد، وهذا هو الزيغ الذي أشار الله إليه في قوله عز من قائل: فلما زاغوا، يعني مالوا وخرجوا عن الحق عمدا أزاغ الله قلوبهم، يعني صرفهم عن الحق وأوكلهم إلى أنفسهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ هذه الآية تدل على أن أهل الكلام ضلوا وتركوا الحق رغبة عنه وزهدا فيه، فأعمى الله بصائرهم فعاشوا في ظلمة الجهل والضلال، ونسأل الله العافية. نعم.
وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: ويشهد أن القيامة حق، وكل ما ورد به الكتاب والأخبار الصحاح من أشراطها وأهوالها وما وعدنا به وأوعدنا به فيها فهو حق نؤمن به ونصدق الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عنه، كالحوض والميزان والصراط وقراءة الكتب والحساب والسؤال والعرض والوقوف والصدر عن المحشر إلى جنة أو إلى نار، مع الشفاعة الموعودة لأهل التوحيد وغير ذلك مما هو مبين في الكتاب ومدون في الكتب الجامعة لصحاح الأخبار. قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي في تعليقه على هذه الوصية: الوعد حق وقوعه، وهو الوعد بالجنة للمؤمنين وما فيها من النعيم والراحة، ويكون الحساب عليهم يسيرا والمرور على الصراط سهلا، ذلك بأن أعمالهم الصالحة راجحة، فلذلك لا ينالهم الخزي والذل الذي ينال الكفار، ولكن فساق المسلمين ينالهم ما ينالهم من العذاب، ثم بعد ذلك تكون نهايتهم الجنة. والإعاد حق وقوعه، وهو الإعاد بالنار وبغضب الله عز وجل على أهل الكفر وإلقائهم في نار جهنم مغلولة أيديهم مقيدة أرجلهم فيتقون النار بوجوههم والعياذ بالله. قال تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين: ذوقوا ما كنتم تكسبون. وكذلك عرضهم على الله عز وجل وما يلقونه من سوء الحساب والأهوال، كل ذلك حق لا بد أن يكون. والمهم أن كل ما يقع في القيامة فهو داخل في اليوم الآخر والإيمان به. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نسأل الله عز وجل أن يهون علينا تلك المواقف وأن ييسر لنا دخول الجنة والنجاة من النار، إنه هو القادر على ذلك، وبالله التوفيق.
قال رحمه الله: ويشهد أن القيامة حق، وكلما ورد به الكتاب والأخبار صحاح من أشراطها وأهوالها وما وعدنا به وأوعدنا به فيها فهو حق نؤمن به ونصدق الله سبحانه ورسوله فيما أخبر به عنه، كالحوض والميزان والصراط وقراءة الكتب والحساب والسؤال والعرض والوقوف والصدر عن المحشر إلى جنة أو إلى نار، مع الشفاعة الموعودة لأهل التوحيد، وغير ذلك مما هو مبين في الكتاب ومدون في الكتب الجامعة لصحاح الأخبار. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الكلام: قال: الوعد حق وقوعه، يعني الوعد بقيام الساعة أنه حق لا مرية فيه، وهو الوعد بالجنة للمؤمنين وما فيها من النعيم والراحة، هذا هو الوعد، ويكون الحساب عليهم يسيرا والمرور على الصراط سهلا، ذلك بأن أعمالهم الصالحة راجحة، فلذلك لا ينالهم الخزي والذل الذي ينال الكفار. ولكن فساق المسلمين ينالهم ما ينالهم من العذاب، ثم بعد ذلك تكون نهايتهم الجنة. هذا بالنسبة لأهل التوحيد وأهل القبلة، هؤلاء منهم من ينجو بدون حساب، ومنهم من يقصر به العمل لكن معه أصل الإيمان العقيدة، معه التوحيد، ومعه الأعمال الصالحة التي خلطها بالأعمال السيئة. هؤلاء فساق المسلمين ينالهم ما ينالهم من العذاب، كالتمحيص والتنقية لهم، ثم بعد ذلك تكون نهايتهم الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين، أنهم لا يخلدون في النار وإن دخلوها، وإن دخلوا النار لحكمة تقتضيها، حكمة الله جل وعلا للتطهير والتنقية لهم، لكنهم لا يخلدون كأهل الإلحاد والنفاق الاعتقادي والكفر الأكبر المخرج من الملة والرياء الأكبر المخرج من الملة، هؤلاء مخلدون في النار. أما أهل الإيمان الذين معهم أصل الإيمان فإنهم إن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها، بل يخرجون إلى الجنة بشفاعة الشافعين، والشفاعة حق، وهي لأهل الكبائر من أهل التوحيد، يشفع الأنبياء والرسل والشهداء والأولياء والصالحون، ويبقى بعد ذلك رحمة أرحم الراحمين. هذا هو الوعد في قول الصابوني رحمه الله تعالى: وما وعدنا به وأوعدنا به فيها. وعد يعني وعد بخير، وأوعد أي توعد بشر، فرق بين وعد وأوعد. فوعد للخير وعد بالخير، وأوعد للشر. فالله جل وعلا وعد أهل الإيمان والتوحيد بالنجاة من الخلود في النار، وأوعد الكفار والمنافقين والملاحدة بالخلود في النار. قال رحمه الله: والإعاد حق وقوعه، وهو الإعاد بالنار وبغضب الله عز وجل على أهل الكفر وإلقائهم في نار جهنم مغلولة أيديهم، يعني مربوطة إلى أعناقهم، مقيدة أرجلهم، وهذا من الخزي والإذلال والمبالغة في العذاب. فيتقون النار بوجوههم، ليس لهم وسائل غير ذلك. قال الله تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. والظالمون هم أهل الشرك الذين وضعوا الأمور في غير مواضعها. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما سمعوا هذه الآية: وأينا لا يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ما تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول الله جل وعلا في قول العبد الصالح أي لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم العظيم أو الظلم هو الإشراك بالله جل وعلا، صرف العبادة عن الله إلى غير مستحقها. وكذلك عرضهم، يعني من الإعاد لأهل الكفر والضلال، عرضهم على الله عز وجل وما يلقونه من سوء الحساب والأهوال، كل ذلك حق لا بد أن يكون. والمهم أن كل ما يقع في القيامة فهو داخل في اليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان عبد حتى يصدق بقيام الساعة وما فيها من أخبار من الصراط والميزان والصحف والحساب. لا بد أن يؤمن الإنسان بهذه الأمور في الآخرة، فإن شك في شيء منها أو أنكر فهو كافر العياذ بالله. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نسأل الله أن يهون علينا تلك المواقف وأن ييسر لنا دخول الجنة والنجاة من النار، إنه هو القادر على ذلك. وأقول هذا هو ديدن المؤمن الذي لا يقطع على الله بشيء، وإنما يكون خائفا راجيا، يخاف عذاب الله ويرجو رحمته ويفوض أمره إلى الله جل وعلا، لكن بعد بذل الأسباب من القيام بما يجب لله من إخلاص العبادة وما يجب للرسول صلى الله عليه وسلم من المتابعة والاجتهاد في الطاعات والقربات والاجتهاد في البعد عن المعاصي والسيئات، ثم بعد ذلك يحسن الظن بالله ويفوض أمره إلى الله جل وعلا، لأنه لا يجوز القطع على الله بشيء، ولا يجوز للإنسان أن ينظر إلى عمله. إذا استكثر الإنسان العمل فلينظر إلى نعم الله عليه، كم من نعمة أخفاها الله عن الأنظار، لو سلبها لما استطاع الإنسان أن يعيش. نسأل الله التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.